إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فإن الله تعالى يقول في كتابه الكريم إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم هذه الآية الكريمة في فضل الصدقة وأهلها يقول فيها الله تعالى إن المصدقين والمصدقات والمصدق هو المتصدق وهذا هو أصل الكلمة المصدق أصلها المتصدق كما أن المزمل أصلها المتزمل وفي هذه الآية نرى أن الله تعالى ذكر المتصدقين والمتصدقات دلالة على أن الفضل ليس للرجال وحدهم وإنما هو للنساء أيضا وهذه قاعدة عامة من قواعد الشرع لا يلزم فيها تنصيص في كل آية أو في كل حديث فالقاعدة دائما وأبدا أن النساء شقائق الرجال أي لهن من الفضل والثواب مثل ما للرجال ولهن من الأحكام مثل ما للرجال هذا هو الأصل ولا نخرج عنه إلا بدليل فإذا دل الدليل على الفرق بين الرجال والنساء فنحن نعمل به كما في الحرير والذهب مثلا فإن الله تعالى أباحهما للنساء وحرمهما على الرجال لاختلاف المعنى بين الجنسين فإن الحرير والذهب من الزينة والزينة من شأن النساء للرجال والمرأة محتاجة إلى ذلك لتزينها لزوجها ومحارمها. وليس هذا المعنى موجودا في الرجال، بل هو فيهم مدعاة إلى التأنث والتخنث والانسلاخ من أخلاق الرجال وطبيعتهم. فإذا دل الدليل على الفرق فنحن مع الدليل، وإلا فالأصل أن الأحكام واحدة. وفي باب الفضل والثواب، إذا ثوب الله عز وجل على عبادة ما فالأصل أن الرجال والنساء في ذلك سواء. ومن ذلك الصدقة، فضلها عظيم وثوابها كبير، لا فرق في ذلك بين رجل وامرأة، فثبت للنساء من ذلك مثل ما ثبت للرجال. وهذا من الله تبارك وتعالى فيه الرعاية لطبيعة العباد، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فالله تعالى يراعي طبيعة خلقه. وفي باب الترغيب والتثويب يأتي التنصيص أحيانا على الجنسين لكي يكون أدعى وأوقع في النفس. والمرأة من طبيعتها أنها تحب أن تمسك ما لديها، وخصوصا إذا كان عزيزا عليها كالذهب. فوقع التنصيص على النساء في هذه الآية وشبهها حتى يكون أدعى للمرأة أن تتصدق وتبذل ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. فإنها إذا عرفت أنها مثل الرجل في هذا الباب، وأنه لا يتفوق عليها بشيء، وأن الفضل بينهما سواء، كان هذا أدعى أن تنشط لعبادة الله سبحانه وتعالى، وأن يكون في قلبها من الهمة ما تبذل لأجله ابتغاء مرضات الله تعالى. فالكلام إذن على المتصدقين والمتصدقات الذين يخرجون أموالهم وينفقونها ابتغاء وجه الله عز وجل. وماذا أيضا؟ يقول تعالى: وأقرضوا الله قرضا حسنا. هذا التعبير تراه في غير ما آية في كتاب الله تعالى. الله تعالى يرغب عباده أنهم يقرضونه جل وعلا قرضا حسنا. إذن عندنا القرض وعندنا القرض الحسن، هناك قرض وهناك وصف لهذا القرض بأنه حسن. فالقرض ما هو؟ القرض نعرفه جميعا، إذا كان فيما بيننا نحن المخلوقين، فإن الواحد منا يعطي أخاه مالا على سبيل أن يرده إليه مرة أخرى، هذا هو القرض. فلو أنه أعطاه المال لا على سبيل الرد فهذه هبة ولا يسمى قرضا. فالقرض لا يتحقق إلا إذا كان فيه الرد مرة أخرى. فالسؤال الآن: القرض الذي يكون بين المخلوقين هل هو كالقرض الذي يكون بين الخالق والمخلوق؟ الجواب لا. فإن القرض بين المخلوقين قد يكون عن حاجة وافتقار، فهل الله تعالى كذلك؟ إن الله هو الغني الحميد، هو الغني عن عباده أجمعين، هو الذي يغنيهم ولا يغنونه، هو الذي يطعم ولا يطعم، هو الذي يرزق ولا يرزق. فليس الله تعالى مفتقرا حتى يحتاج إلى قرض، وإنما سمى الله عز وجل معاملته مع العباد قرضا لأنها في الظاهر كذلك عند العرب، والقرآن نزل بلسان العرب. فحقيقة المعاملة بين الخالق والمخلوق أن المخلوق يتصدق ويعطيه الله عز وجل أجر الصدقة، فكان هناك مقابل في نظير فعل المخلوق، فلهذا سمي قرضا بناء على الصورة. الصورة في الظاهر أخذ وإعطاء. الصورة في الظاهر أننا نعطي حتى يعطينا الله، لكن المعنى ليس على سبيل الافتقار ولا الحاجة، فإن الله تعالى منزه عن ذلك. ولما وصوا القرض بأنه حسن فهذا من بديع الدلالة في القرآن، لأن القرض فيما بين المخلوقات قد يكون سيئا، وهكذا تقول العرب: فلان له عندي قرض حسن وفلان له عندي قرض سوء. والواحد منا قد يقرض الآخر فيماطله ولا يسدد له في الموعد، وقد يسدد له بالنقص لا يعطيه ما له كاملا. والأصل أنه يرد لك مثل ما يعطيك، ليس له أن يزيد، وخصوصا إذا كان عن اشتراط، فإن الزيادة التي تكون عن شرط ربا كما نعرف جميعا، قد حرمه الله تعالى. وأما بين المخلوق والخالق فالإعطاء من الله تعالى زيادة دائما وأبدا على سبيل الفضل والإحسان، فلا يمكن أبدا. إذا أعطى المخلوق وتعبد وتصدق واجتهد ألا يأجره الله عز وجل، الأجر مضمون، ولا يمكن أن يكون الأجر فيه ظلم، أن يكون فيه بخس أو تقليل، لا يمكن، بل هو دائما وأبدا في زيادة وفضل. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة كاملة، فإذا عملها كتبت له 10 إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. هل تجد هذا مع المخلوق؟ هل يعاملك المخلوق هكذا؟ إذن فالقرض مع الله تعالى لا يكون إلا حسنا، لا يمكن أن يكون سيئا، لا يمكن أن يكون ناقصا، لا يمكن أن يكون فيه احتمال للمكسب والخسارة، إنما الخسارة لو وقعت تكون لأجل التفريط من المخلوق، لم يخلص النية، لم يتحرى الحلال في الصدقة، لم يتمسك بأحكام الشريعة، فالخلل عندنا نحن لا يكون أبدا عند الله عز وجل. إذن فالله تعالى يعرفنا بأن القرض معه سبحانه وتعالى لا يكون إلا حسنا، لا يكون إلا مضمونا، لا يكون إلا رابحا، فهل من مشمر؟ وفي الصدقة خاصة يقول الله تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب، فإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه حتى تصير مثل الجبل. عدل تمرة يصير عند الله تعالى جبلا. هل تجد هذا مع المخلوق؟ هل يكون هذا إلا قرضا حسنا؟ هل يكون إلا قرضا رابحا؟ فتأمل وشمر واجتهد. إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا، ما جزاؤهم؟ ما أجرهم؟ يضاعف لهم. وهذا من شأن كونه حسنا، ومن لازم كونه حسنا أنه يضاعف إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة حتى يكون مثل الجبل، كلها مضاعفات، والله تعالى فضله واسع لا يتعظمه شيء ولا تنفد خزائنه، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. ومع ذلك أيضا ولهم أجر كريم. زيادة على ذلك، نعم، لأنك لا تعامل أحدا من المخلوقات، لا تعامل شيئا عاديا، لا تعامل أحدا يحتاج إليك، لا تعامل أحدا يعاملك معاملة الند والشبيه والمساوي، إنك تعامل صاحب الفضل، صاحب النعمة، رب العالمين، الذي يقول هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، الذي يقول لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، لا تكون معه إلا رابحة، لا تكون معه إلا فائزة بأقل القليل. يضاعف لهم ولهم أجر كريم، يضاعف لهم في ثوابه ولهم مع ذلك أجر آخر عند الله تعالى في جنة عرضها السماوات والأرض. وتأمل في وصف الأجر هنا بأنه كريم. لماذا؟ لأن الجزاء من جنس العمل. الصدقة كرم، الصدقة بذل وعطاء، فلا بد أن يكون الجزاء في مقابلها كريما، لأنك تعامل من هو أكرم منك وأوسع عطاء منك وأجزل أجرا منك، فكيف لا يعطيك الفضل والزيادة؟ فهل من مشمر؟ هل من مجتهد؟ هل من مسارع في الخير؟ هل من متصدق يرجو ما عند الله عز وجل؟ نسأل الله تبارك وتعالى من فضله العظيم، ونسأله أن يوفقنا دائما لكل خير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإسلام عباد الله، إن الصدقة شأنها كشأن أي عمل صالح تحتاج إلى فقه. والمؤمن الفقيه هو الذي يحرص على الزيادة في الربح والثواب ما استطاع إلى ذلك سبيلا. وهذا شأن العقلاء عموما، العاقل عموما هو الذي يحرص على الزيادة، يحرص على الخير، كلما زاد ربحه كلما حرص على ذلك. في تجارتك مثلا، لو أمامك فرصة أن تربح 10 فإنك لا تضيعها، ولو جاءتك فرصة أخرى في أن تربح 100 فإنك تترك الأولى وتنتهز الفرصة الثانية. هذا شأن العقلاء. فالمؤمن يحتاج أن يكون عاقلا فقيها في علاقته بربه عز وجل، ينظر في مراتب الأعمال الصالحة فإنها تتفاوت، وبينها من الدرجات كما بين السماء والأرض، فيحرص على نيل الفرصة الكبرى كلما واتته، كلما ظهرت له يغتنمها ولا يفوتها. فلو كان أمامك مثلا أن تتصدق 10 وأن تتصدق 100 فماذا تفعل؟ إنك تقول في نفسك 100 ثوابها أكثر، فنتصدق 100 لأن ثوابها أكثر. هذا شأن العقلاء. وأما الذي يتصدق 10 فهو وإن أتى عملا صالحا يشكر عليه وله أجر عظيم عند الله تعالى، لكنه فوت الأفضل والأكمل. ومن أعظم مظاهر الفقه في الصدقة أن يراعي المتصدق المنافع العامة، المنافع العامة. لماذا؟ لأن النفع العام أكبر وأعظم من النفع الخاص، منزلته كذلك وشأنه كذلك، فلا بد أن يكون فضله كذلك. المصلحة العامة أكبر وأولى من المصلحة الخاصة. فانظر في الصدقة التي تخرجها، إذا كان أمامك سبيلان، سبيل فيه منفعة خاصة، شخص فقير، امرأة فقيرة، وسبيل فيه منفعة عامة كطالب علم يتفرغ لكي يدعو إلى الله، لكي ينتفع به الناس، لكي ينتفع به خلق عظيم جدا لا يحصيهم إلا الله، يعلم الناس أحكام دينهم، يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى، هذه منفعة عامة. فلا شك أن السبيل الثاني أولى بكثير من السبيل الأول. ومن الأمور المهمة أيضا في المنافع العامة، وخصوصا فيما نحن فيه الآن من أزمنة الوباء والمرض، نسأل الله السلامة والعافية، أن يراعي المتصدق إخراج صدقته في المنفعة العامة. إذا كانت هناك مستشفى تحتاج إلى تجهيزات، تحتاج إلى معدات حتى تستقبل المرضى وتنفعهم بإذن الله تعالى، فهذه مصلحة عامة، من استطاع أن يخرج فيها فهذا خير عظيم، وثوابه أكبر بكثير من المنفعة الخاصة في أسرة معينة أو شخص معين. فهذا أيضا مما يحرص عليه المتصدقون الراغبون في زيادة الأجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى. انظر في المصالح العامة، انظر في الأمور التي ينتفع بها عدد كبير من الناس. ولهذا كان ثواب الصدقة الجارية أكبر من الصدقة غير الجارية، لأن الصدقة الجارية نفعها مستمر متكرر لا ينتهي عند وقت معين. فهكذا شأن الصدقات، وهذا شأن الفقه في التعامل مع الصدقات، هذا شأن المؤمن العاقل الحريص على زيادة الثواب والأجر عند الله سبحانه وتعالى. نسأل الله تعالى أن يوفق الجميع لكل خير، وأن يتقبل منا صالح الأعمال. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم أصلح أحوالنا، اللهم أصلح أحوالنا، اللهم وفقنا لعمل صالح يرضيك عنا، وتقبل منا بمنك وكرمك يا كريم. اللهم احفظ بلدنا وسائر بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء. اللهم احفظ بلدنا وسائر بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء. اللهم احفظ بلدنا من كيد العدو. اللهم احفظ بلدنا من كيد العدو. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اجعل كيدهم في نحرهم، واجعل تدبيرهم في تدميرهم، ولا تمكن لهم أبدا يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك وحدك، ونستغيث بك وحدك، ونلجأ إليك وحدك، فلا تخذلنا ولا تضيعنا يا ربنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.